أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه ورحمه، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: اكسونيها. ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. هذا الباب معقود في من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعد كفنه. هل يجوز للإنسان أن يعد لنفسه كفنا أم لا؟ الإمام البخاري يبرهن على إيه؟ على هذه الفعل، هل هي جائزة أم غير إيه؟ أم غير جائزة؟ هل هي جائزة أم لا؟ فاستدل بفعلة هذا الصحابي أنه أخذ كساء النبي صلى الله عليه وسلم لما أعجبه وأخذه، لم يأخذه لماذا؟ لم يأخذه إلا ليكون كفنا له. بالنسبة إلى الإسناد، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم، هذا عبد العزيز، وأبوه سلمة بن من؟ سلمة ابن دينار، عن سهل إلى آخره. والبردة كساء، والشملة شملة أشمل وأعم من الإيه؟ من البردة، فهي أكبر منها، فهي داخلة فيها لباس. إذن يجوز للإنسان أن يتخذ لنفسه كفنا في حياته، ويوصي أنه إذا مات يكفن في هذا الكفن، لا إشكال في مثل هذا، كقميص مثلا يصلي فيه قيام الليل وختم به كثيرا ونحو ذلك، فهذا فعل لا بأس بالأمر، في هذا يسير. قال: باب اتباع النساء الجنائز، هل يجوز للمرأة أن تخرج مع الجنازة أم أن هذا ممنوع؟ طبعا المذهب الحنابلة على كراهية خروج النساء إلى الجنائز، يكره هذا عندهم، ويحرم في حالات. من هذه الحالات إن كان ثم نوح أو لطم أو نحو ذلك من هذه المفاسد، فإن كان ثم مفسدة فحينها يحرم خروج النساء، ويكرهون لها أيضا ولغيرها حتى للرجال رفع الصوت حالة تفضل رفع الصوت حالة السير في الجنازة، هذا شيء مكروه، بل يعدون هذا من البدع، حتى إذا رفعت صوتك بالتكبير فقلت الله أكبر أو لا إله إلا الله رفعا بالصوت أو نحو ذلك، هذا الأمر لم يرد، والحنابلة متأخر الحنابلة في المنتهى وغيره من الكتب نصوا على كراهية مثل هذه الأشياء، حتى لو بقراءة بقراءة القرآن، وإنما هو عليكم بالسكينة، فالإنسان عليه أن يتعظ بهذا الموقف. هنا يقول: باب اتباع النساء للجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة هذا العامري الكوفي قال حدثنا سفيان، سفيان هنا هو الثوري، عن خالد، هو خالد الحذاء، وأم الهزيل من هي؟ حفصة، هذه كنية حفصة بنت بنت سيرين. قال عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لم يعزم علينا أي لم يتحتم علينا ترك اتباع الجنائز، هذا فهم الحنابلة يفهمون لم يعزم علينا بهذا، لم يعزم علينا أن نترك، يعني يؤكد علينا ويحتم علينا ترك الخروج إلى الجنائز. هذا دليله وهو ظاهر جدا. باب اتباع النساء الجنائز فيه هذا النقل من أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن هذا لا يحرم، إنما هو شيء جائز، لكن كما ذكرت لك إذا تبعت المرأة الجنازة وكان ثم اختلاط أو مفسدة أو نحو ذلك فإن هذا يعني ينصون على كراهيته. قال: باب حد المرأة على غير زوجها. حد المرأة، طبعا الحداد هذا يأتي له باب والكلام بتفصيله، لكن هنا يعني تبعا في كتاب الجنائز تأتي هذه الفائدة. الحداد هو أن تترك المرأة الزينة، تترك المرأة الزينة والطيب والثياب المصبوغة ونحو ذلك، وعدم المبيت في غير بيتها. أحكام كثيرة هيأتي التنصيص على بعضها، لكن المقصود ها هنا المرأة إذا توفي زوجها، وهذا له علاقة بكتاب الجنائز، توفي فهل يجوز لها أن تخرج؟ طب إذا توفي غير الزوج هل تحد نفس المدة أم لا؟ فالمرأة إذا توفي زوجها فكما يقولون هي 4 أشهر وعشرة تمكث في بيتها، لا تبات إلا في بيتها، ولا تلبس ليه ولا تلبس ثوبا فيه عطر، ولا تتزين ولا تتجمل إلى آخره. أما بالنسبة إلى المرأة إذا مات أخوها أو مات أي حد من أقاربها مثل الأب أو غيره، فإنها لا يجوز لها أن تحد عليه فوق ثلاثة أيام. فعليها بعد 3 أيام إذا مات الأب أو مات الأخ أو مات الإبن أو نحو ذلك، عليها في اليوم بعد اليوم 3 عليها أن تضع طيبا أو نحو ذلك، وترتدي ملابس المعتادة تبعها، وخلاص وقضي الأمر، هذا يكون انتهى إحداد هذه المرأة. يقول هنا: باب حد المرأة على غير زوجها، هل هو جائز أم لا، وهل يكون ما هي مدته؟ قال: حدثنا مسدد بن مصر، هذا أبو الحسن البصري، قال حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأمي عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم 3 دعت بصفرة فتمسحت به، صفرة طيب، يعني دعت بطيب فتمسحت بهذا الطيب، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج، يعني 3 أيام فقط إلا أن يكون زوج، فهذا شيء آخر، هيأتي التنصيص في الرواية الأخرى الآن على أنها 4 أشهر و10. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال: حدثنا أيوب بن محمد هذا الأموي قال: حدثنا وقال أخبرنا أيوب بن موسى، أيوب بن موسى الأموي قال: أخبرني حميد بن نافع أبو أفلح عن زينب، طبعا في النسخة المفروض بنتي، زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة ابنته، أم حبيبة ابنة أبو سفيان رضي الله عنها، بصفرة في اليوم 3 بعد 3 أيام، فمسحت عارضيها، يعني جانبي الوجه، مسحت جانبي الوجه، وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا يعني الطيب لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 فيه هذه الزيادة إبا فيه أن المرأة إذا توفي زوجها تحد عليه 4 أشهر و10 وإذا توفي غير الزوج فعليها ألا تحد أكثر من 3 أيام. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي إويس قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوه فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ليس لها في الطيب من حاجة هي عاوزة تكسر هذا الإحداث حتى المرأة لأن بعض النساء يسأل تقول طيب أنا مش من عادتي يعني أضع طيب كثير وكده خلاص أنا أنوي ترك الإحداث نقول خالف الأمر هؤلاء أيضا لا تريد طيب الآن لكنها تريد أن تكسر تكسر الإحداث وهذه سنة السلف في هذا فكانت المرأة يعني توفي أحد أقاربها وحدث مثل هذا تضع طيب حتى إن لم يكن من عادتها حتى إن لم يكن شيء من عادة حتى تكسر هذا الإحداث. قال باب زيارة القبور هل يجوز أن نزور القبر أم لا؟ لأن كثير من الناس يتحاشى حكاية زيارة القبور ويظن أن الأمر شرك مثلا بعض الناس يظن أن زيارة القبور كفر نحن لا نقول اذهب إلى القبر فاعبد القبر ولا طف حول القبر ولا تمسح بالقبر لا نقول هذا إنما هي زيارة القبور جائزة أم لا؟ على بأس جائزة ما الإشكال حتى لو كان إمام من الأئمة وأصبح الآن قبر مزارا ونحو ذلك لا شأن لنا بهذه البدع نحن مثلا نزور لو فيه قبر إمام من الأئمة كالحافظ ابن حجر مثلا وغيره من قبورهم لا بأس أن تذهب إلى وتتعظ وتعلم أنه مهما حمل من علم ونحو ذلك فهو مقعده الآن وتتذكر مثل هذه الأشياء تزور الأقارب ونحو ذلك لا بأس بهذا لا إشكالية في مثل هذا طالما ثم ضوابط شرعية تذهب بها وتجيء خلاص لا إشكال في مثل هذه الأمور فكون بعض الناس يحدث من ورائه مفسدة على زيارته ونحو ذلك هذا لا يمنع هذا الفعل بذاته. قال حدثنا آدم هذا ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة أبو بسطام حدثنا ثابت هذا البنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر إذن هي ذهبت فزارت إليه ذهبت إلى القبر إلى المقابر فقالت اتقي الله واصبري النبي وعظها لماذا؟ لعدم صبرها وجزعها لا لكونها ذاهبة إلى المقابر فقالت أو قالت إليك عني لا تدري أنه النبي صلى الله عليه وسلم قالت إليك عني فإنك لم تصب أو تصب بمصيبتي ولم تعرفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما ذهب قالوا هذا النبي الذي حدثك فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت شايف لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني حراس ولم يكن عنده باب خلاص تريد أن تذهب النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إلى إلى بيته لا إشكالية في هذا بعض الناس الآن لا تستطيع أن تقترب من بيته أصلا لا أقول يعني من كبار القوم ولا شيء يعني شيخ أو نحو لا تستطيع أن تخبط على بابه فيفتح لك هذا غير موجود وهذا طبعا خلاف السنة إذا احتاجت الناس لابد أن يجلوك. قال فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك يعني لما التقى بها قالت لم أعرفك قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إذا أصبت بمصيبة فحينها
فإن صبرت فهذا هو الصابر، وإن لم تصبر فحينها جزعت وفعلت ما فعلت ثم بعد ذلك هدأت نفسك، أجر الصبر حينها ليس هو الذي يعني جاء فيه المدح ونحو ذلك. إذن زيارة القبور جائزة أم لا؟ جائزة لا إشكال فيها. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. الآن تنبهوا، هذه مسألة هامة. يروي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الميت يعذب ببكاء أهله، يعني إذا مات الميت، إذا مات ليه الميت، فإن بكى عليه أحد عذب بهذا البكاء. ظاهر خبر عمر وابن عمر. ثم أنكرت عائشة فقالت: ليس الأمر بهذه الصورة، لا يعذب ولا تزر وزرة وزر أخرى، وإنما قال النبي شيء آخر. رحم الله عمر ورحم الله في بعض، غفر الله لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر. فالإمام البخاري الآن يريد أن يجمع بين هذه النصوص، النصوص التي فيها أن الإنسان إذا تسبب في شيء ثم مات فإن أجر السيئة يجري عليه في قبره، أعاذنا الله وإياكم. فكل مبتدع من أهل البدع وكل صاحب سنة سيئة عياذا بالله، فهذا تجري عليه السيئات في قبره، إلا أن يتوب قبل قبل موته، تاب ثم مات خلاص يغفر له إن شاء الله ولا يجري عليه، لا تجري عليه هذه السيئات. وأما من مات وقد تسبب في شيء، فالإمام البخاري يسوق الآن أدل على أن الإنسان إن كان من سنته أنه يقبل مثل هذا، بل منهم من يوصي أن تنوح عليه النوائح، تبكي عليه ونحو ذلك، يعني يفخر بهذا. فطبعا وهذا موجود يعني في بعض الأماكن في مصر. فالشاهد أن الإنسان إن كانت من سنته فهذا عمله المكتسب، فإن بكت عذب بسببه. كويس. الآن يريد أن يجمع الإمام البخاري، اسمع إلى كلامه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. إذا كان النوح، هذا قيد، من سنته، من سنة من؟ من سنة هذا الرجل، هذا الرجل من سنته أنه يقبل النوح. إذا لم يكن يقبل النوح خلاص ليس من سنته. قال: ولا يعذب عليه، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يدخل فيه النوح لأنه عام في كل منكر. ترك رب البيت أهله عليه. الآن الإنسان إذا كان متزوج وعنده أولاد وعنده امرأة ولا ينهاهم عن المنكر، يكون هو في مجالس العلم يجلس والحسنات تجري والسيئات تجري عليه، سلمنا الله إياه، تجري عليه بسبب إيه؟ بسبب أنه يترك منكرا في بيته، يترك المنكر في بيته، يجلس هو في حسنات وهم في سيئات تجري عليه السيئات، ثم بعد ذلك لا ينهى ابنه الغير مكلف عن المنكرات ويتركه يخوض ويقول أسأل الله أن يهديه. هذا الدعاء لا يصلح، يعني لا ينفعك بشيء إلا طلبا لهداية ابنك. أما عند الله فأنت محاسب على هذا. أما إن صار هو مكلفا ولا تستطيعه فهذا شيء آخر. ابنتك المتبرجة هذه أنت مسؤول عنها، تنهاها البنت أقل قدرة من الشاب، يستطيع أن ينهاها، يستطيع أن يحجبها، يلزمها باللباس الشرعي إذا كان يعتقد ويتدين إلى الله تبارك وتعالى بفرضية النقاب مثلا، يقول بفرضيته، لكن يقول بفرضيته على زوجته، أما على ابنته التي حاضت فلا، لسه لا إشكال. طب أي دين هذا؟ دين لمرأتك ودين لزوجتك؟ خلاص أنت تأخذ بفرضيته؟ نعم أخذ بفرضيته وكذلك زوجتي. خلاص يبقى ابنتك إذا حاضت ماذا تفعل؟ تنقب البنت خلاص. هذا ما تعتقده أنت، لا أقول، لا ألزمك أنا، أنت لا تأخذ بفرضية النقاب. خلاص يبقى ابنتك إذا الواجب عليك أن تسترها وتحفظ نفسها إلا وجهها، خلاص وخذي الأمر في هذا. فأما أن تكون ديانتك شيء وفعلتك شيء فهذا أمر يعني ينكره كل عاقل. فالإمام البخاري هنا نعود إليه: قوا أنفسكم وأهلكم نارا. الآن أنت تقول، يقول الإمام البخاري كل شيء أنت مسؤول عنه إن أتى من قبل أهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أيضا أنت في بيتك وأنت في شركتك وأنت في المكان الذي أنت مالك فيه. طيب إذا كنت تركت المنكرات فماذا عليك؟ ترى من أصحاب المحلات وترى من أصحاب الشركات يترك الناس تدخن في الأماكن خاصته، يترك يشغلوا الأغاني ونحو ذلك. طيب أنت تعتقد حرمة التدخين ولا أنت زي متأخر الحنابلة يعني المسألة معك سهلة شوية؟ لا والله أنا بأخذ بحرمته. خلاص هذا دين، يبقى أفشش. نعم. حاضر أبشر، بس ننهي المجلس وأجاوبك. حاضر. فالآن تأخذ بحرمته. طيب الناس اللي معك في المكان يحرم عليك أنت تأسم، كذلك الغناء. فهناك حقيقة ترى في المجتمع من متدينين تصرفات متناقضة بهذه الطريقة. فكذلك إن عنده أولاد ونحو ذلك، إن كان هذا الولد لا يقوى عليه يعني لا يستطيع أن يصده عن منكراته، خلاص لا إسم عليك، أنت تفعل ما تستطيعه، لا تجعل منكرا في بيتك إن استطعت ونحو ذلك. فإن كنت مستطيع أن تنهاه وتركته طبعا هذا يكون إثم عليك. وقال: فإذا لم يكن من سنته. طيب ما كانش هذا الفعل من سنته، هذا الرجل لا يفعل هذا، يعني لا يقبل النوح بل ينكره. قال: فهو كما قالت عائشة رضي الله. هنا بقى نذهب إلى قولة من؟ عائشة. يريد أن يؤلف بين فعل من؟ بين قول عمر وبين قول، طيب حتى لا يخطئ عمر ويقول هو إيه. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى وهو كقوله وإن تدع مثقلة، يعني ذنوبا، هذا تفسير وليس قرآن، إلى حملها لا يحمل منه شيء. طيب قال: وما يرخص من البكاء في غير نوح. هذا حكم آخر، إن الإنسان يجوز له أن يبكي على الميت، لا إشكال في هذا، مات أحد فتبكي عليه، هذا رحمة، هذه رحمة في قلب الإنسان. قال: وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول أو الأول كفل من دمها. هذا دليل على جريان الذنوب على فاعلها، صحيح أم لا؟ تجري الذنوب سلمنا الله وإياكم على فاعلها إذا تسبب وأحدثها وفعلها ثم تتابع الناس ولم ينكرها ويتوب، خلاص جرت عليه هذا وما خرج منها. يعني مثلا يعني وما خرج منها عشان تفهم، وليس الأمر بنصه في الفعل نفسها. يعني ابن آدم قتل أخوه إزاي في قضية قابيل وهابيل، قتلوا إزاي؟ بأي طريقة قتله، صح؟ أم أن الذنب عليه لمن قتله بنفس الصورة التي لم يقل هذا أحد؟ فالمقتول بسكين، المتردي الذي أزاح إنسان من فوق جبل بمسدسات بأي شيء، فعليه كفل وعليه نصيب في مقدار يذهب إلى، لأنه هو الذي سن هذه السنة عياذا بالله. فإن كان إنسان سن سنة حسنة أيضا تجري عليه الحسنات من وراء هذه السنة. قال: وذلك لأنه أول من سن القتل، هو الذي أول إنسان قتل وتتابع الناس. حدثنا عبدان عبد الله ابن عثمان قال: ومحمد، هو محمد ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك، أخبرنا عاصم ابن سليمان، هذا عاصم الأحول، يقسمون أخباره عن أبي عثمان. أبي عثمان النهدي هنا، هو يقول عن أبي عثمان هو النهدي. نعم، يقسمون حديث عاصم أنه عن أبي عثمان كما قال شعبة: عاصم أحب إلي في أبي عثمان النهدي من قتادة، يعني يقدمون عاصم في أبي عثمان بخلاف قتادة واقتادة إمام. كذلك الإمام أحمد نص وهذا القسم الثاني من أخباري أنه عن عبد الله بن شقيق يقول أحمد لم يروي عن ابن شقيق شيء. إذا جاءت الروايات بأنه روى عن ابن شقيق فإنها مرسلة. قال حد عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبضا. إن ابنا لي إيه؟ قبضا. فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. إذا مات أحد بتقول له إيه؟ مات خلاص توفي فتعزيه وتقول له إيه؟ بتقول له هذا الدعاء. بس النبي لم يقل هذا الدعاء بعدما توفي الابن. هو هنا توفي ابن هينجي في الأصل في الخبر الآن أنه ما زال هو يعني إيه؟ في سكرات الموت. طيب النبي قال هذا لما حضره الموت صح؟ ولم يقله بعدما توفي. ولهذا أصحاب المذاهب لما تدخل في كتب المذاهب الفقهية اللي يقول لك بقى سعيكم مشكور واللي يقول لك صبركم ويفضل يقولوا إيه يقترحوا أدعية ويأتي متنطع فيقول انظر يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا خطأ. إنما الصواب إيه؟ لله ما أخذ. طب يا أخي لله ما أخذ دي قالها متى؟ وانت تفكر يعني جبت الديب من ديله؟ يا ابن اللي بيقرأوا الكتب دي قرأوا البخاري وقرأوا وعارفين الموضوع في الأصل اللي هم عارفين مش الأصل اللي هم مش عارفين وانت اللي عرفت. لا ليس الأمر بهذه الصورة. ما عليك إلا أن تتهم هذه اللي جوه دي وأنا أشعر أن بداخلها زيتونة وليست إيه اتهمها بس مجرد تتهم نفسك قليلا وتشوف. طيب هم يا جماعة تركوا الذكر ده اللي احنا حافظينه ده ليه؟ تعال نشوف كده بس اتعب نفسك بس مش تتهم الناس اتعب نفسك وشوف هم اجابوا ليه كويس؟ اجابوا بايه؟ ليه تركوا الذكر ده؟ هتذهب يقول لك والله الذكر ده يا اخي قيل اذا حضره ليه؟ للموت. فاحنا بنقترح بقى ادعية تانية للعامي اللي هو المفروض بيقرأ الكتاب بتاعهم مش امام هو مش كاتبين للأئمة هم كاتبين ليه؟ لواحد بيتعلم يعني كويس؟ لكن برضو الامام النووي قال ايه؟ اللي هو عنده مقترح تاني قال لا الانسب اللي قاله النبي. بس برضو الموضوع سهل وواسع. الأنسب اللي قاله من النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لو اخترنا مش هنختار أحسن من مثل هذا الايه الدعاء ده بابها مش بابها نص بابها ايه اجتهاد شيء يعني يسير يجعلك لا ايه لا تنكر ما قاله الأئمة وأيضا لا بأس أن تتمسك مثل هذا الدعاء المأثور. فاقتراح دعاء من قبل إمام أحسن ولا دعاء للنبي يناسب المقام أحسن؟ دعاء للنبي يناسب المقام أحسن صح ولا لا؟ فاهمين الموضوع ده؟ فليس الأمر بهذه الصورة دائما وأبدا هم على طول بيخلفوا يتركوا السنة وتعالى إحنا إيه نحط لنا دعاء كده على مزاجنا كويس؟ إزاي؟ هذا لا يفعله يعني أحد ينتسب الإسلام كويس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا في الحديث ابن اللي إيه قبض بس هو لم يمت حتى الآن بدليل نكمل. قال فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه نفس اللي يبقى عايش الآن لم يمت. يبقى الذكر ده قيل متى؟ قيل قبل أن يمت الصبي وإنما هو في سكرات الموت. قال ونفسه تتقعقع يعني تضطرب. قال حسبته ظننته أنه قال كأنها شن الشن القربة يعني كأن حاطت حاجة في قربة بتلقاها كده أو إنه مثل القربة الفارغة هذا تمثيل عن ضعفه يعني. ففاضت عيناه هذا دليل على البكاء على الميت لا بأس. ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة. يعني ينكر سعد زي رجل يبكي، بيقولها دلوقتي الأمهات ولا بيقولك ما فيش راجل بإيه؟ فيش راجل بيبكي، شايف؟ قال جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طيب ظاهر جدا الشاهد. قال حدثنا عبد الله بن محمد هذا المسندي، حدثنا أبو عامر هذا العقدي، حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي هذا العامري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، جالس على القبر يعني على جانب القبر أو بجوار القبر. ومن العلماء من جعل هذه اللفظة تجعل الجلوس على القبر مكروه وليس بمحرم، مش النبي نهى عن جلوس على القبور؟ فلما تشوفها كده في الكتب، بعض الكتب أن الجلوس على القبر مكروه وليس بمحرم، يستدلون بمثل إيه؟ بمثل هذا الخبر. وأنا أسأل سؤالا، هل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مكروها؟ النبي لا يفعل مكروها، النبي يفعل مكروها وهو في حقه مستحب ليبين للأمة الجواز، فهو في حقه مستحب وفي حقنا مكروها. هذه إجابة، زي مثلا من نص على كراهية الشرب قائما، كراهية ما ينفعش الحرمة، لو قال بكراهيتها قائما، طب ما النبي شرب قائما، يبقى فعل مكروه؟ لا، لم يفعل مكروه، فعل مستحب، لأن فعله هذا دليل على أن الشرب قائما ليس بمحرم، فحينها يكون مكروه لنا مستحب له صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المرة ونحو ذلك. من قال أن البول قائما مكروه يحمل فعلة النبي على أنها مكروهة لا إشكال، لكن هذه الفعلة مستحبة له ليبين لأمته الجواز. شايفين هذه إجابة يعني تريحك فيه كثير من النصوص على هذه الشاكلة. قال فرأيت عينيه تدمعان، وإلا ممكن نجمع الطرق ونبين الهيئة اللي جلس عليها النبي، لا إشكال، يعني ممكن تجمع طرق هذا الحديث، وطبعا الأحاديث يضرب بعضها ببعض فينبت من ورائها فقها، فإذا جمعت الطرق ربما في بعض الطرق فسرت هذه الجلسة، وأنا كان جالس بجوار القبر مثلا نحو ذلك، أنا لم أفعل هذا، بس هذه إجابة من الأجوبة. قال فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة، لم يواقع الليلة؟ وهذه سنة يجهلها كثير من الناس، أن الإنسان إذا كان جامع أهله أو نحو ذلك فإنه لا يسن له أن ينزل أحد القبر أو نحو ذلك، هذا الأفضل، لا يحرم بس يستحب أن لا يفعل هذا، وتعليلها لا أعلمه. فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبره. يبقى الحديثين اللي فاتوا دول في أن البكاء هذا ليس بمحرم. قال حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر نعم وابن عباس رضي الله. هذا الدليل الذي يختص بماذا؟ يختص بقضية عذاب الميت ببكاء أهله. اسمع هذا الخبر، قال وإني لجالس بينهما، أو قال لجلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان نعم ألا تنهى عن البكاء، يعني سكت الناس اللي بتبكي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه، يعني خرجت من المدينة إلى مكة أو من مكة، حتى إذا كنا بالبيداء الصحراء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته الرومي فقال ادعوه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب أو يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب أو لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. الآن بيّنت عائشة أولا، وهذا معدود فيما استدركته عائشة على الصحابة. الزركشي صنف في هذا والسيوطي غيره الإصابة لما استدركته عائشة على الصحابة، فيعد هذا من الاستدراكات. لكن كما ترى هل البخاري يعد هذا استدراك؟ لا يعده، وإنما يجمع بين ليه؟ بين الأول والثاني، فيحمل خبر عمر على أنه ليس بوهم ولا خطأ، هو صحيح وله محمل. وأما عائشة فهذا خبرها وله محمل بدليل أنها تأولت ولا تزر وزرة وزر أخرى، وإلا فإن هذا الخبر الذي ساقته لا ينقض خبر ابن عمر. صحيح أم لا خبر عمر؟ هل الخبر الذي ساقته الآن إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله، قالت إيه؟ إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، هل هذا الحديث يناقض خبر عمر؟ لا يناقض خبر عمر في شيء. الذي يناقض خبر عمر ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعلى تأليفات الإمام البخاري لهذه الروايات والأخبار خلاص لا يوجد تناقض بين ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإلا فإذا أوصى بالبكاء عليه أو كان من سنته فهذه من وزره الذي يأخذ به. تنبهوا إلى هذا. فهذا جمع الإمام البخاري. وإلا فالبكاء نفسه هذا ليس عليه شيء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل البكاء هنا الذي قاله ابن عمر هو بكاء العين فقط أم بكاء بصوت؟ الظاهر أنه بكاء بصوت يعني نوح، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى سكوت ابن عمر إقرار أم لا؟ هذا يعني ينظر هل له دواعي أخرى أم أنه قبل قول ابن عباس بوهم عمر في روايته هذه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. تعذب في قبرها بسبب بكاء منها، تعذب في قبرها وهم يبكون. الظاهر أنها تعذب في قبرها للأمرين، لأنها يهودية ولكونها أيضا يبكون عليها فتزداد عذابا. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق زي سليمان وهو الشيباني عن أبي بردة الحارث عن أبيه بن أبي موسى بردة أبو بردة بن أبي موسى قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله؟ طبعا لم ينكر أحد إلا عائشة، هذا في محفل من الصحابة، هذا في يعني فيه إقرار من صهيب نفسه بمثل هذا. أما علمت أنت تعلم الآن النبي قال مثل هذا. طيب قال باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان خالد ما لم يكن نقع أو لقلقة. يعني قال والنقع التراب على الرأس، عارفينه طبعا ده مشهور عندنا. والقلقلة الصوت، الصوت تقول إيه بصوتها تحمل التراب على رأسها، فمثل هذا يحرم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه مقدمة، هذا خبر ويدرج فيه خبر آخر لا. لماذا؟ حتى تقبلوا مني ما أقول الآن، فأنا لست بكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. من نيح في بعض الروايات من ينح، هكذا ضبط من ينح عليه يعذب بما نيح عليه، وفي نسخة من نيح عليه والثانية هذه أجود كويس، من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. يبقى الآن هذا بالنسبة إلى إيه؟ إنسان من سنته هذه الإيه؟ هذه الفعل، يقبل هذا ويفعلها ويرضاها ولا يعلم أهله كراهية مثل هذا عنه، فمثل هذا قد عياذا بالله يعذب في قبره بسببها. باب ما يكره من النياحة، الحديث الظاهر. حدثنا عدان قال أخبرني أبي عثمان بن جبل عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه يعني تابع عبدان عبد الأعلى هذا ابن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد هذا ابن أبي عروبة، حدثنا قتادة هذا ابن دعامة، وقال آدم هذا ابن أبي إياس عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. هذه من عند آدم، هذه اللفظة من عند آدم ابن أبي إياس يرويها عن شعبة بإسناده. قال باب، هذا لا يوجد في بعض النسخ هذا التبويب، وهو الخبر اللي هيأتي مثل يعني ممكن نأخذه في الباب الذي قبله. حدثنا علي بن عبد الله هذا بن المديني الإمام قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر محمد قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى يعني قطعوه ومثلوا بجثته حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا يعني غطي بثوب، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أن أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع، أمر به فرفع حتى يدفن. فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ قالوا بنة عمرو أو أخت عمرو يعني أخت أبيه عمته. قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله عنه وأرضاه، الذي كلمه الله كفاحا رضي الله عنه وأرضاه. ما يكره من النياحة، هذا فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الفعلة. قال باب، ليس منا من شق الجيوب، شق ما يرتديه قميص ونحو ذلك رجال أو نساء، والغالب على النساء. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو الثوري قال حدثنا زبيد اليامي هذا ابن الحارث عن إبراهيم عن مصروخ عن عبد الله إبراهيم النخعي مصروخ بن الأجنع عبد الله بن مسعود إسناد كوفي عن عبد الله رضي الله عنه قال أقصد من إبراهيم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. لطم الخدود يعني ضرب عصق نفسه وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية أن يقول علي كذا ويحدث لي كذا وليتني وليتني. قال باب، رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، رث يعني توجع على موته وحزن لكونه مات بمكة وقد هاجر منها، رثاه يعني حزن عليه وأخبر بحزنه وتألم. حدثنا عبد الله بن يوسف هذا التنيسي قال أخبرنا مالك مالك بن أنس إمام دار الهجر عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع وقد مرض فيها حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة يعني كلالة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر يعني نصف المال، فقال لا، ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أنتظر يعني تترك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس يطلبون من الناس حاجاتهم، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها سواء كانت على أهلك أو كانت على غيرهم، حتى تجعل في امرأتك الطعام الذي تطعمه لامرأتك ونحو ذلك إذا احتسبت أجرت عليه، حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي يعني أترك في مكة ولا أعود إلى المدينة فلعلي أموت فيها. قال إنك لن تخلف يعني لن تترك هنا بمكة فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به قربة، قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف لعلك تترك لا تموت الآن وتظل، وهذا ما حدث، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، هذا ما حدث من جهاده ونحو ذلك. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم حتى يموتوا بالمدينة ولا يموتوا أو في غيرها ولا يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. لكن البائس سعد بن خولة، البائس من عليه البؤس هو شدة الفقر وشدة العناء، لكن هذا يعني فيه بؤس، قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة يعني حزن عليه وتوجع لموته بمكة لكونه قد هاجر منها إلى المدينة، ولا يعني هذا أنه يعني حبط عمله أو نحو ذلك، لكن كره له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، وقال هذا معلق وهو موصول عند مسلم، وقال الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة القاضي عن عبد الرحمن بن جابر هذا الأزدي أن القاسم بن مخيمرة بصري حدثه أو قال حدثه نعم قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا غشي عليه، المعنى أنه يعني غشي عليه يقول ورأسه في حجر امرأته سقط عليها وكانت رأسه في حجرها فظنت أنه مات، ورأسه في حجر امرأته امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء يعني لم يستطع لأنه أغشي عليه، قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصاب والحالقة التي تحلق شعرها ونحو ذلك عند المصاب والشاقة التي تشق ثيابها أو أي شيء، وهذه الأشياء أشياء تمثيلية وليست هي مسائل حصرية، فإذا فعلت أشياء أظهرت بها الجزع كتكسير البيت وتحطيم كذا وفعلة كذا وكذا، كل هذا من الأشياء التي ينهى عنها، ولا يحل للمرأة أن تظهر عدم صبرها بل عليها بالصبر، وكذلك الرجل ونحو ذلك، نرى من الرجال من يفعل أكثر من النساء في مثل هذا. نكتفي بهذا القدر في صحيح الإمام البخاري، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.